أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. في تكملة أحكام المضاربة، مسألة 830: ما يرد على مال المضاربة من خسارة أو تلف بحريق أو سرقة أو غيرهما يجبر بالربح، قلنا بأن المضاربة اتفاق بين شخصين، مالك المال والعامل، على أن يعمل هذا العامل ويتاجر ويتكسب، ثم تتقسم الأرباح فيما بينهما على حسب اتفاقهما، حسب الشرط. فإذا عمل العامل حين بهذا المال وحصلت أرباح من جراء هذا العمل، حينئذ من حين ظهور الأموال، ظهور الأرباح، يملك هذا العامل هذا الربح، يكون مالكا لهذا الربح، ولكن ملكيته ليست مستقرة. هذه الملكية مشروطة بعدم ورود خسارة بعد ذلك. هو يملك إذا بقي إلى الأخير لم يخسر أو ربح أو زاد ربحه، هو يملك هذا الذي ربحه أولا. أما إذا خسر بعد ذلك فسوف تعوض هذه الخسارة من تلك الأرباح التي حصلت أولا. المهم يعني الحساب يبدأ، حساب الأرباح إنما يكون في آخر الشوط، في عند فسخ المعاملة، عند فسخ المضاربة وانتهاء وتقسيم الأموال وحساب الأرباح، حينئذ تحسب الأرباح بالضبط وتستقر الملكية. أما خلال العمل قبل أن يفسخ، هذه الملكية ليست مستقرة، ملكيته لهذه الأرباح، ملكية العامل للأرباح ليست مستقرة، بل هي متزلزلة، ملكية مزلزلة مشروطة بعدم ورود خسارة. إذا ما ورد خسارة بعد ذلك، حينئذ هو تبقى الملكية تستقر، إذا بقيت إلى آخر الأمر، إلى حين الفسخ، إلى حين انتهاء أمد المضاربة. إذا بقيت هذه الأرباح على حالها لم تحصل خسارة، حينئذ هي باقية. أما إذا حصلت خسارة، حينئذ تعوض هذه الخسارة من هذه الأرباح. نعم، في صورة واحدة يستطيع هذا العامل أن يحافظ على أرباحه التي يحصل عليها، وهي صورة الاشتراط، أن يشترط هذا العامل على صاحب الأموال بأن الأرباح التي تحصل تكون أرباحا لي، يعني بحسب النسبة طبعا، ولا تجبر الخسائر التي تحصل قبل الأرباح أو بعدها، ما لها علاقة بالأرباح، كل ما يحصل ربح فهو حسب النسبة، أما الخسائر فلا أجبرها أنا، الشكل يتفق وياه بحسب شرطه، سواء كانت هذه الخسارة اللي راح تحصل قبل حصول الربح أو بعد حصول الربح. هذه الخسارة لا تجبر من هذه الأرباح، إذا اتفق على هذا الشرط حينئذ يكون الشرط صحيحا ويجب الوفاء به، حينئذ لا يخسر شيئا هذا العامل. مسألة: ما يرد على مال المضاربة من خسارة أو تلف، ما خسارة التجارة أو تلف المال، سرق أو حرق أو كسر بحريق أو سرقة أو غيرهما يجبر بالربح. الخسارة تجبر بالربح ما دامت المضاربة باقية، ما دامت المضاربة أمدها باقٍ ولم يفسخها إلى الآن، حينئذ تجبر خسارة اللاحقة بالربح السابق. من دون فرق في ذلك بين الربح اللاحقي والسابق، سواء كان هذا الربح اللي راح يحصل حصل أولا ثم بعدين اجت الخسارة بعده أو لا، هو اشتغل وخسر أولا ثم بعد ذلك ربح، ما يفرق. الربح يجبر الخسارة، لأنه كما يقولون أن الربح وقاية لرأس المال، الربح وقاية حماية حينئذ راح يكون. فلذلك كل ما تحصل خسارة يجبرها الربح. فملكية العامل لحصته من الربح السابق متزلزلة كلها أو بعضها. هذه الملكية صحيح هو يملك، هذا العامل يملك بمجرد ظهور الربح يملك الربح، ولكن هذه الملكية ليست مستقرة، معرضة للزوال. إذا حصلت خسارة تزول هذه الملكية، إما تزول كلها أو يزول بعضها بحسب مقدار الخسارة، بعروض الخسران أو التلف فيما بعد. إذا عرض الخسران حصل الخسران فيما بعد أو التلف، حينئذ يجبر هذا الخسران بواسطة الأرباح، ولا يحصل الاستقرار إلا بانتهاء أمد المضاربة. لا يحصل استقرار الملكية إلا بعد انتهاء أمد المضاربة، المدة إذا انتهت والربح باقي حينئذ تستقر ملكية الربح، أو حصول الفسخ، أو حصل الفسخ فسخ هذا العامل. قلنا بأنه عقد جائز، مجرد حصول الربح يفسخ حتى لا يتحمل خسارة بعدين، هناهم أيضا لا يتحمل خسارة. نعم، إذا اشترط العامل على المالك في ضمن العقد ومن عقد المضاربة، اشترط عليه قال أنا ما أتحمل خسارة، هذا الشرط صحيح. عدم كون الربح جابرا للخسران، قال لي أنه إذا حصل ربح هذا الربح كله يعني أخذ حسب الحصة مالتي، وبعدين ما يجبر هذا الربح الخسارة. عدم كون الربح جابرا للخسران أو التلف المتقدم على الربح أو المتأخر، سواء كان هذا الخسران أو التلف متقدما على الربح، حصل خسران أولا ثم حصل الربح، أو حصل الربح أولا ثم حصل الخسران متأخرا، ما يفرق، أنا ما أتحمل خسارة إلا صح الشرط وعمل به، هذا الشرط صحيح ويجب العمل به. فحينئذ إذا ربح يتحمل، يكون له النسبة التي اتفق عليها من الربح، وإذا حصلت خسارة بعد ذلك أو قبل ذلك لا علاقة لهذا العامل بهذه الخسارة. مسألة الأخيرة في المضاربة، يجوز إيقاع الجعالة على استثمار الأموال بطرقه المشروعة. الجعالة مرت علينا، إحنا أن يجعل المالك جعلا أو جعلا لشخص على أن يفعل عمل، يعمل عملا ما، جعلت لك كذا إذا فعلت كذا. هذه الجعالة يجوز بهذه الطريقة، طريقة الاستثمار، يعني أجعل لك كذا على أن تستثمر أموالي، طبعا تستثمرها بطريق المشروع، طريق حلال، يعني طرق الشرعية، تستثمرها وتستربح ثم بعد ذلك أنا أعطيك هلقيت كذا، هذا صحيح هذا، وبالنتيجة حيصير فائدة هذه المعاملة نفس فائدة المضاربة تقريبا، نفس الشيء، ولكن هذه ما يسموها بعد مضاربة وإنما يسموها جعالة. يجوز إيقاع الجعالة على استثمار الأموال بطرقه المشروعة، بطرق الاستثمار المشروعة، بجزء من الربح العائد منه، يعني يعطيه جزء من الربح، يقول لك نص الربح اعمل باموالي ولك نصف ربح ما تحصل، نصف ما تحصل عليه، بان يدفع مالا الى شخص ويقول له استثمر هذا المال في العمل الكذائي كالتجاره ولك نصف الربح. هذا إيقاع صحيح، هذا إيقاع وليس عقدا، لأن الجعالة إيقاع، ولكن هذا الإيقاع يفيد فائدة المضاربة، نفس الفائدة نفس النتيجة يعني، فيكون جعالة هذا العمل وهذا الاتفاق يكون جعالة، ولكن تفيد فائدة المضاربة، نفس فائدة المضاربة وهي تقسيم الأرباح بين العامل والمالك. هذا هم أيضا رح يحصل استثمار، ثم بعد ذلك رح ينطيه النسبة المتفق عليها من الأرباح. أحكام المساقات. المساقات هو عقد لازم أيضا من العقود اللازمة، يتفق شخصين، واحد مالك للأرض وعنده في هذه الأرض أشجار مزروعة، يتفق مع شخص آخر أن يداري هذه الأشجار ويسقيها ويحافظ عليها ويؤدي ما يلزم هذا الأشجار إلى حين أن تحصل ثمرة مثلا، ثم يعطيه نسبة من هذه الثمرة، حصة من هذه الثمرة. هذه العملية تسمى المساقات. فالمساقات هي مسألة من 132، اتفاق شخصين، اتفاق شخص مع آخر على رعاية أشجار ونحوها، ما أشجار أو نحو الأشجار، زرع يعني زروع فصلية وإصلاح شؤونها إلى مدة معينة بحصة من حاصلها. اتفاق هذا يكون الرعاية بحصة مو مجانا، بحصة نصف الثمرة لك، يقول له مثلا، أو ربعها أو ثلثها مثلا، حسب ما يتفقون عليه. مسألة يعتبر في المساقات أمور، اشتراط فيها أمور، وهذه نمشي بها بسرعة لأنها تقدمت تقريبا، موجودة في أكثرها في المضاربة والمزارعة. الأول الإيجاب والقبول بكل ما يدل عليهما من لفظ أو فعل، يوجب يقول له ساقيتك، أو يدفع له الأشجار وهذاك هم يتقبلها بمجرد العمل، معاطاة على كافي لا يشترط اللفظ. فيكفي دفع المالك أشجاره مثلا للفلاح وتسلمها، وتسلمه تسلم الفلاح إياها للأشجار بهذا القصد، لقصد المساقات. الثاني البلوغ والعقل والاختيار. الاختيار يعني أنه يكون مختار ليس مكرها على هذا العمل، وعدم الحجر لفلس لسفه أو فلس في كل من المالك والفلاح، لأنهم يكون ما محجور عليهم، لأنه لأنهم المالك هو أمواله يعني، أمواله هذا تصرف مالي، والتصرف المالي مشروط بعدم الحاجر. فإذا كان محجورا عليه في هذا البستان مثلا، لا يجوز له أن يجري هذه المعاملة. كذلك الفلاح راح يتصرف في بعض أمواله بالمكائن والآلات والبدر مثلا أحيانا، فإذا كان هناك تصرف مالي من قبل الفلاح أيضا يشترط أن لا يكون محجورا عليه في أمواله. نعم لا بأس بكون الفلاح محجورا عليه لفلس إذا لم تقتضي المساقات تصرفه في أمواله التي حجر عليها. أما إذا كان الفلاح ما راح يتصرف بأمواله، ما راح يشتري بذور وما شابه ذلك، هنا بعد لا يشترط أن يكون، حتى لو كان محجورا عليه يمكنه أن يجري هذه المعاملة. الثالث أن تكون أصول الأشجار مملوكة عينا ومنفعة، أو منفعة فقط، يكون هذا المالك مالكا للأشجار بأصولها، يعني نفس الأشجار هي تعود له، أو لا الأشجار تعود لشخص آخر وهو فقط يملك المنفعة، الثمرة واحد تبرع له قال له هاي الثمرة مالها السنة إذت مثلا، حينئذ يكون مالكا لمنفعتها، حينئذ يمكنه إيقاع عقد المساقات أو منفعة فقط، أو يكون تصرفه فيها نافذا بولاية أو وكالة. هو لا ليس مالكا لا للعين ولا للمنفعة، ولكنه ولي للطفل، والطفل هو المالك، أو وكيلا عن المالك، أيضا يمكنه إيقاع عقد المساقات. الرابع، تعيين مدة العمل، يعينون المدة مدة المساقات، ولكن بحيث هذه المدة تكون كافية لنضج الفاكهة الثمرة، يعني تعيين مدة العمل بمقدار تبلغ فيها الثمرة عادة، ولو عين أولها وجعل آخرها إدراك الثمرة صحت. يقول بداية العمل، بداية المساقات من فلان تاريخ إلى أن تدرك الثمرة، ما يحدد النهاية، هذا هم صحيح. الخامس، أن يجعل لكل منهما نصيب من الحاصل، نصف الثمرة يقول له لك، ربع الثمرة، 10% من الثمرة لك والباقي لي، هذا صحيح، محددا بأحد الكسور كالنصف والثلث، ولا يعتبر في الكسر أن يكون مشاعا في جميع الحاصل. يمكنه أن يأخذ هذا الكسر مثلا، يقول له أن تتأخذ الثلث الأول من الحاصل في أول نضجه، على اعتبار يكون سعره مثلا أغلى حينما تنضج الثمرة أول الفصل، يقول له أنت هذا الثلث تأخذ من هذه الثمرة الأولى، من هذا الحاصل الأول، هذا لا بأس به، كما مر هذا الشرط، هذا الأمر مر في المزارعة أيضا، قلناها يجوز ذلك. ولا يعتبر في الكسر أن يكون مشاعا في جميع الحاصل، أن يكون هذا الكسر موجود ومشاع في جميع الحاصل من أوله إلى آخره، من كل الحاصل أنت لك النصف، لا، يمكنه أن يجعل هذا النصف أو الربع أو الثلث من أول الحاصل أو من آخر الحاصل، لا أنه من كل الحاصل يجب أن يقسم إلى قسمين، لا لا يشترط ذلك. ولا يعتبر في الكسر أن يكون مشاعا في جميع الحاصل كما تقدم نظيره في المزارعة. وإن اتفق على أن يكون طنا من الثمرة للمالك والباقي للفلاح، هذا هم تقدم في المزارعة، قلنا باطل هذا، ناهم نفسه، بطلت المساقات، وإنما صحيح الكسر فقط، النسبة الكسور ثلث ربع عشر وهكذا. الشرط السادس، تعيين ما على المالك من الأمور، يحددون بالضبط المالك ماذا يتحمل، شنو عليه، يجيب الأدوات أو كذا، أو يهيئ الماء والبئر مثلا، والفلاح عليه أن بقية الأعمال، أنه هالشكل يحافظ على الزرع ويكرب النخل إذا أكو، أو يجيب يلقح الأشجار مثلا، يتفقون على هذه الأعمال. طبعا إذا لم يكن هناك عرف سائد إن الفلاح هالشكل هذا وظيفته والمالك هذه وظائفه، إذا كان هذا الشيء متعارف حينئذ لا يشترط أن يذكره ويشترطاه، وإنما يكون الانصراف إلى ما هو العرف. تعيين ما على المالك من الأمور وما على الفلاح من الأعمال، ويكفي الانصراف، ما يعينون، ما يحتاج يعينون إذا كان هناك انصراف وعادة جارية وعرف متعارف، إذا كان قرينة على التعيين، ويكفي الانصراف إذا كان، يعني إذا وجد هذا الانصراف وهذا التعارف موجود كان في عرف الناس، لا يشترط التعيين بعد، هو هذا يكون قرينة على التعيين. إذا كان يعني إذا وجد هذا الانصراف يكفي قرينة على التعيين. مسألة، لا يعتبر في المساقات أن يكون العقد قبل ظهور الثمرة، فتصح إذا كان العقد بعده أيضا، حتى لو ظهرت الثمرة ما طول بعد يحتاج إلى جهد هذا الزرع، ويحتاج إلى تنظيف وسقي تعب كثير مثلا، هنا هم أيضا يصح إجراء هذا العقد. وأما إذا لا، بعد الأعمال كلها انتهت وثمرها نافذة وحاضرة، بس عايزها القطف والحراسة مثلا، هذا مشكل، أنه مشكل إيقاع العقد حينئذ. مسألة: لا يعتبر في المساقات أن يكون العقد قبل ظهور الثمرة، فتصح إذا كان العقد بعده أيضا، بعد ظهور الثمرة يعني. إذا كان قد بقي عمل يتوقف عليه اكتمال نمو الثمرة أو كثرتها، يكثرها بالسقي الزائد أو بالمكافحة الآفات، أو جودتها أو وقايتها عن الآفات ونحو ذلك. وأما إذا لم يبقى عمل من هذا القبيل، وإن احتيج إلى عمل من نوع آخر كاقتطاف الثمرة وحراستها أو ما يتوقف عليه تربية الأشجار، ففي الصحة إشكال، في صحة إيقاع المساقات حينئذ إشكال، لا تصح إذن. مسألة: تصح المساقات في الأصول غير الثابتة. احنا المساقات اللي تحدثنا عنها في الأصول الثابتة، الأشجار يعني. أما إذا كان الزرع ليس له أصول ثابتة، فصلي البطيخ وغيره، هذه أيضا يصح المساقات فيها. تصح المساقات في الأصول غير الثابتة كالبطيخ والخيار، كما تصح في الأشجار غير المثمرة أيضا. أشجار ما بها ثمرة ولكن يستفاد من أوراقها، عليهم تصح المساقات فيها إذا كان لها حاصل آخر من ورد أو ورق ونحوهما، مما له مالية، له مالية هذا الورق والورد، يعتد بها أرفا كشجر الحناء الذي يستفاد من ورقه. مسألة: تصح المساقات في الأشجار المستغنية عن السقي بالمطار، يعني لا ينصرف الذهن إلى أنها مساقات ولا بد أن يكون هناك سقي، لا، يبذل الجهود في مجال آخر. السقي مستغني عن هذا الشجر لأنه بعل من الشجر، البعل يعني هو اللي يمد جذوره إلى الأرض ويروح ويصل إلى منابع الماء ويمتص الماء بدون حاجة إلى أن يساعد الفلاح، هذا يسموه البعل. هذا هم أيضا تصح المساقات فيه. تصح المساقات في الأشجار المستغنية عن السقي بالمطر أو بمص رطوبة الأرض إن احتاجت إلى أعمال أخرى مما تقدم في المسألة السابقة. مسألة: عقد المساقات لازم. هذا العقد من العقود اللازمة، وقلنا أن العقود اللازمة يعني العقود التي لا يمكن لأحد الطرفين فسخها منفردا، وإنما يستطيع فسخها إما بالاتفاق مع الطرف الآخر أو بشرط الخيار من أول الأمر، يشرط لنفسه الخيار، خيار الفسخ. عقد المساقات لازم لا يبطل ولا ينفسخ إلا بالتقايل. التقايل يعني العملية، يقول لصاحبه أقلني، يعني يتفقان على إزالة وعلى فسخ هذا العقد، هاي عملية تقايل، يقيله أو التراضي هو نفسه، إنه يتراضيان يعطيه في مقابل كذا على أن يفسخ، ينطي كمية من الأموال مثلا في مقابل أن يرضى بالفسخ، أو الفسخ ممن له الخيار. إذا كان قد شرط أحدهما الخيار يستطيع هذا الشارط أن يفسخ، ولو من جهة تخلف بعض الشروط التي جعلها، يستطيع هذا الفسخ لا لأنه جعل له خيار الفسخ فقط، وإنما اشترط بعض الشروط على العامل أو على المالك وهذا لم يفي بهذه الشروط، حينما يستطيع أن يفسخ بخيار تخلف الشارط، ولو من جهة يعني ولو بسبب تخلف بعض الشروط التي جعلها في ضمن العقد، أو بعروض مانع يوجب البطلان. إذا عرض مانع يوجب بطلان المعاملة حينئذ تنفسخ هذه المعاملة. مسألة: لا تنفسخ المساقات بموت المالك ويقوم ورثته مقامه. إذا مات المالك لا تنفسخ المساقات، وإنما ينتقل المال إلى ورثته وتبقى المساقات، هذه المعاقدة تبقى على حالها. مسألة: إذا مات الفلاح قام وارثه مقامه. الفلاح إذا مات يجي الوارث يقوم مقامه، فهذا إما يجي ابنه يجي يشتغل أو يكلف فد واحد آخر بعملية الفلاحة والمساقات، ولكن المساقات باقية على حالها لا تبطل. إذا مات الفلاح قام وارثه مقامه إن لم تؤخذ المباشرة في العمل قيدا ولا شرطا. إذا لم تؤخذ المباشرة حينما عقد عقد المساقات، لم يشترط المالك على هذا الفلاح أن يباشر العمل بنفسه، ولم يقيد ولم يوقع المساقات على هذا الأساس. وضحنا هذا القيد والشرط في مسألة المضاربة. هنا هذا لم يكن المالك قد شرط عليه ولا قيد المضاربة، لم تكن المضاربة قائمة على أساس المباشرة، حينئذ يجب على أو يستطيع هذا الوارث أن يقوم بهذا العمل أو يكلف من يقوم بهذا العمل إن لم تؤخذ المباشرة في العمل قيدا ولا شرطا. فإن لم يقوم الوارث بالعمل ولا استأجر من يقوم به، لا هذا الوارث حينما مات المورث لم يقم بهذا العمل ولم يستأجر، هنا الحاكم الشرعي يقوم باستئجار من يقوم بالعمل وتبقى المساقات على حالها، ويدفع لهذا الذي يقوم بالمساقات يدفع الحاكم الشرعي له من الثمرة من الاتفاق، يعني اتفاق المساقات يأخذ من الثمرة مثلا ويعطيه لهذا العامل. فللحاكم الشرعي أن يستأجر من مال الفلاح من يقوم بالعمل، يعطيه من أموال الفلاح إما من هذه الثمرة الحاصلة أو من أمواله الموجودة، ويقسم الحاصل بين المالك ووارث الفلاح، هذا الحاصل من المساقات حسب النسبة المتفق عليها بين المورث وبين المالك. وأما إذا أخذت المباشرة في العمل قيدا، إذا اتفق وقيد المعاملة، المعاملة أوقعت على أساس أن يمارس الفلاح بنفسه ويباشر بنفسه العمل، حينئذ تبطل هذه المعاملة بالموت إذا أخذت قيدا مقوما وشيئا مقوما للمعاملة، معاملة المساقات حينئذ تبطل لأنه مات مباشرة بعد، فما يقدر الوارث يقوم مقام المورث. وأما إذا أخذت المباشرة في العمل قيدا انفسخت المعاملة، كما أنها إذا أخذت شرطا، هذه الصورة الثانية أن تأخذ المباشرة شرطا، يعني المعاوضة المساقات هي عقد برأسه على صفحة موجود، ثم بعد ذلك يشترط في ضمن هذه المعاملة هذا الشرط، يقول له و بشرط أن تقوم بالعمل بنفسك، بشرط أن تباشر العمل، هذا شرط مستقل مجعول بجعل مستقل، لا أن نفس المعاوضة كانت قائمة على هذا الشرط حتى يكون ذلك قيدا، لا، وإنما المعاوضة وحدها مستقلة والشرط أيضا مستقل ولكنه شرط لهذه المعاوضة. حينئذ إذا تخلف إذا مات هذا العامل فقد تخلف هذا الشرط، إذا تخلف الشرط يستطيع المالك أن يفسخ. المهم المعاملة لا تبطل لوحدها وإنما تبقى، ولكن يستطيع المالك أن يفسخ لأن الشرط قد تخلف، يستطيع أن يفسخ بخيار تخلف الشرط، كما أنها إذا أخذت شرطا، كما أنها يعني مباشرة، إذا أخذت شرطا كان المالك بالخيار بين فسخ المعاملة يعني مساقات والرضا بقيام الوارث بالعمل مباشرة أو تسديدا، إما أن يفسخ هذا المالك أو يرضى يقبل ويقبل، إما يقبل بأن الوارث بنفسه يقوم بعمل أبيه، أو الوارث يقوم باستئجار شخص يسبب، يعني يستأجر شخصا وذلك الشخص هو الذي يقوم بالعمل. مسألة: إذا اتفق المالك والفلاح على أن يكون تمام الحاصل للمالك وحده، اتفق هذا بهذا الشكل يعني الغريب أنه هذا يتعى وكذا والحاصل يكون للمالك كله للمالك، هاي ما يسموها بعد مساقات، هذه مساقات هي التي ذكرناها بحصة من الحاصل، هذا يقول له أنا ما أريد أي حصة، يعني هذا كان يريد يعمل ببلاش، متبرع، هذا متبرع لا يستحق شيء يعني. ولكن المعاملة باطلة، هذه المعاملة على أساس أنها مساقات لا تسمى مساقات، ولكن إذا عمل هذا العامل صحيح، يعني يكون الحاصل كل للمالك ويكون متبرعا، وهذا حال كل متبرع مو بس هذا، أي إنسان يدخل على عمل وينوي التبرع لا يستحق شيئا. إذا اتفق المالك والفلاح على أن يكون تمام الحاصل للمالك وحده لم يصح العقد ولم يكن مساقات، ومع ذلك يكون تمام الحاصل للمالك وليس للفلاح مطالبته بالأجرة، يعني ما يقدر يقول له هذا العقد ما دام باطل أنت أنطيني أجرة المثل كما في كل صور بطلان أجرة المثل، لا. ليش؟ لأنه دخل على هذا العمل متبرعا، لو لم ينوي التبرع وكانت المساقات باطلة بسبب آخر غير هذا السبب، حينئذ صحيح يستحق أجرة المثل، أما هذا حيث أنه نوى التبرع فلا يستحق شيئا. وليس للفلاح مطالبته، مطالبة المالك بالأجرة، بأجرة المثل مثلا، لأنه أقدم على العمل مجانا ومتبرع حينئذ هو. ولو بطلت المساقات لفقد شرط آخر، مو هذا الشرط، مو بهذه الصورة، صورة أخرى بطلت لأي سبب آخر، حينئذ لا يستحق المسمى والحصة المتفق عليها، لأن المساقات باطلة ولكنه يستحق أجرته المثل كما ذكرنا هذا الشيء مرارا، كل ما تبطل المعاملة ينتقل الثمن والأجر ينتقل إلى أجرة المثل بعد ما يعطى المسمى. ولو بطلت المساقات لفقد شيء شرط آخر وجب على المالك أن يدفع للفلاح أجرة ما عمله على النحو المتعارف، أجرة المثل يعني. مسألة: تجب الزكاة على كل من المالك والعامل إذا بلغت حصة كل منهما حد النصاب، فيما إذا كانت الشركة قبل زمان الوجوب، إذا اشترك قبل أن تجب، قبل أن ينضج الزرع، زمان الوجوب بعض كل ثمرة وبحسبها، بعضهم يحدد مثلا الحنطة والشعير إنما تجب فيها الزكاة إذا انعقد الحب، وفي النخل حين اصفراره أو احمراره، هذا الثمرة إذا احمرت أو اصفرت حينئذ تجب الزكاة، يعني يتعلق الزكاة بهذا المحصول، أو عند صدق أسماء المذكورات إنه صدق يسمى حنطة بعد، يسمى شعير أو يسمى تمرة، يسمى عنبا، حينئذ يجب الزكاة، يسمى زبيبا يجب الزكاة. حينئذ إذا اشترك وعقد عقد المساقات قبل انعقاد الثمرة وقبل صدق الاسم، حينئذ فإذا كان الحاصل يبلغ حد النصاب، نصاب الزكوي، يجب الزكاة حتى على العامل وعلى المالك أيضا إذا حصته كانت تبلغ النصاب. وأما إذا اشترك بعد زمان الوجوب، بعد أن صدق الاسم مثلا، أو بعد أن اصفر أو احمر التمر، حينئذ لا يجب على العامل وإنما يجب على المالك فقط. تجب الزكاة على كل من المالك والعامل إذا بلغت حصة كل منهما حد النصاب، فيما إذا كانت الشركة يعني المساقات واشترك معه قبل زمان الوجوب، قبل زمان وجوب الزكاة يعني. وإلا يعني إذا كانت الشركة المعاوضة انعقدت بينهما بعد زمان الوجوب فالزكاة على المالك فقط. المسألة الأخيرة هي في المغارسة. المغارسة احنا قلنا المساقات هي معاوضة او اتفاق على اشجار موجودة مغروسة ثابتة، زرع ثابت، ويجي يتفق ويا المالك على ان يداري هذا الزرع بحصة معلومة، هذا معنى المساقات. اما المغارسة لا، المغارسة ماكو اصول، ماكو اشجار مزروعة، وإنما هو الآن يريد يزرع، يعني يجيب له فسائل ويريد يزرعها، هذه يسموها مغارسة. بعضهم يستشكل بها وبعضهم يدعي الإجماع على بطلانها، ولكن نحن نقول هنا بأنه جائزة، معاوضة جائزة، ولكن الأفضل أن واحد ما يجريها من ناحية احترام للعلماء وللإجماع المدعى. أحوط استحبابي أن ما يجريها بهذا الشكل، وأن ما يجريها بشكل المصالحة. مسألة المغارسة جائزة، يجوز هذه المغارسة، وهي أن يدفع أرضا إلى الغير ليغرس فيها أشجارا. يغرس هو الآن يزرع، ما هي ما مزروعة، ما بها أشجار وأصول ثابتة، على أن يكون الحاصل لهما. هذا الحاصل أو المغروس الأشجار بيناتهم يقسمون بين مالك الأرض وهذا العامل، سواء اشترط كون حصة من الأرض أيضا للعامل أم لا، وسواء كانت الأصول من المالك أم من العامل. هذه الأصول والفسائل كانت ملكا للمالك أو من العامل، كلاهما صحيح. والأحوط الأولى ترك هذه المعاملة، نتركها ما نجريها بهذا الشكل بشكل مغارسة، وإنما نصالح أو نجريها بشكل آخر، لأنه الدعية الإجماع مثلا على بطلانها. ويمكن التوصل إلى نتيجتها، نوصل لنفس النتيجة بطريق آخر، بطريقين، بمعاملة لا إشكال في صحتها. أما هنا حيث يوجد إشكال ونحن لكي نبتعد عن هذا الإشكال، ولو هو مو إشكال حقيقي يعني بنظرنا، ولكن احتراما لنظر بقية العلماء، نقول أنه الأحوط الأولى يترك هذه المعاملة، هنا يجريها بشكل آخر كإيقاع الصلح بين الطرفين على النحو المذكور. يقول صالحتك، ما يقول غارستك أو ساقيتك، يقول له صالحتك على أن تعطيني هاي الآر، قطعة الآر، وتعطيني قسم من ويكون الحاصل بيناتنا، أو الاشتراك في الأصول، أو يحصل شركة أول مرة بين العامل وبين المالك، يقول له خلنا نشارك بهذه الفسائل، يشترون فسائل بشكل مشترك بيناتهم، ثم بعد ذلك أن هذا الفلاح يؤجر نفسه، يقول له أنا أصير أجير إليك في أن أغرس لك وأتعب، وفي مقابل أن تعطيني نصف منفعة هذه الآر، فأكون مالكا لنصف منفعتها مثلا. هذه هم أيضا معاوضة لا إشكال في صحتها، لا إشكال في صحتها كإيقاع الصلح بين الطرفين على النحو المذكور هذا الذي ذكرناه الآن، أو الاشتراك في الأصول بشرائها بالشركة، يشترون أصول الزرع يعني الفسائل يشتروها بالشركة، ثم إجارة الغارس نفسه لغرس حصة صاحب الأرض وسقيها وخدمتها في مدة معينة بنصف منفعة أرضه إلى تلك المدة، أو بنصف عينها مثلا، نصف عين الأرض، نفس الأرض يأخذ نصفها هذا العامل. فهذه معاملة، هذان طريقان لا إشكال في صحتهما، والحمد لله رب العالمين.